بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الدرس السابق نحتاج شوية نرجع على آخره، ما ذكرناه في آخره لأنه مو واضح من خلال أسئلة بعض الأخوان، أو أن بيان ما كان واضح. الكلام كان في إشكال الدور، كان في إشكال الدور. إشكال الدور كان يقول أن توقف، أن دلالة المعجزة على صدق النبوة، نبوة مدعي النبوة، دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة تتوقف على حكم عقلي وعلى مقدمة عقلي. بينا بالسرش المقدمة العقلية، والحال أن نفس المقدمة العقلية والحكم العقلي العملي يتوقف على دلالة المعجزة على النبوة. هذا إشكال التوقف الأول واضح، لأنه هو مقتضى الاستدلال. لماذا مقتضى؟ مقتضى ما ذكروه من ماذا؟ النقل من أن صدق النبوة يتوقف على ظن الحكم العقلي، حكم العقل العملي. دلالة المعجزة على النبوة تتوقف على هذا التوقف الأول، على المقدمة العقلية. توقف المقدمة العقلية على الدلالة بيناه في الدرس السابق بشكل واضح، أن المعجزة لو لم تدل على النبوة وصدق النبوة دليل عقلي ما يجري أصلا دليل عقلي. ما المعنى عندما كنت مثلنا عندما يصدر مطلب ما له علاقة بالنبوة، ما له علاقة، ما يكون دال على النبوة، معنى نقول بأن أظهار هذا على يده وهو كارث في ادعاء النبوة يكون ماذا؟ يكون قبيح. هذا الحكم العقلي، أن إظهار المعجز على يد مدعي النبوة كاذبا هذا ماذا؟ هذا قبيح. هذا فرع أن يكون المعجز فيه كشف ودلالة على من؟ على النبوة. أما إذا كان غير دال على النبوة الدليل العقلي ما يجري، إذا الدليل العقلي يتوقف على فرض الدلالة، فكيف تكون الدلالة متوقفة على الدليل العقلي؟ هذا إشكال الدور. حل هذا الإشكال الذي ذكرناه هو هذا، أن يقال بأن توقف دلالة المعجزة على الدليل العقلي هذا النكر، التوقف الأول هذا منكره، أن دلالة الدليل أن دلالة المعجزة على النبوة ليس موقوف على ماذا؟ على الدليل العقلي، بل الدلالة متحققة بقطع النظر عن الدليل العقلي، دلالة متحققة بقطع النظر عن الدليل العقلي. لكن هذا علما عند عامة الناس، الدلالة متحققة، دلالة المعجزة على النبوة متحققة بقطع النظر عن الدليل العقلي، عند عامة الناس يرون أن المعجزة هي دليل علم على النبوة، فلا تتوقف الدلالة علما على الدليل العقلي، وبالتالي لا يلزم الدور، لأن الحكم العقلي مقدم العقلي، وإن كانت متوقفة على الدلالة لكن الدلالة ليست متوقفة على ماذا؟ على الحكم العقلي، فما يلزم الدور. حينئذ يقال بأن هذه الدلالة، أن الدلالة التي تتوقف أو الدلالة التي يتوقف عليها الحكم العقلي، يتوقف عليها الحكم العقلي، هي الدلالة عند عامة الناس، وأما الدلالة التي تتوقف على الحكم العقلي فهي الدلالة عند خاصة الناس. فلا يلزم الدور ولا يلزم النقد على الأخباريين، لا الدور يلزم ولا النقد على الأخباريين يلزم. أما أن الدور لا يلزم، لا مو يلزم، بالعكس يلزم النقد على الأخباريين. إشكال الدور كان محاولة الدفاع عن الأخباريين، ما نحتاج إلى الدليل العقلي، لأن الاحتياج إلى دور محال. الآن نقول يعود النقد على الأخباريين ويرتفع محذور الدور. أما أن النقد يعود على الأخباريين فباعتبار أننا نحتاج في إثبات صدق مدعي النبوة إلى الدليل العقلي، لكن عدما النتيجة عند الخاصة من الناس ما نقدر نثبت لهم صدق النبوة بمجرد ماذا؟ المعجزة، وإنما نحتاج إلى ضمن دليل عقلي. فإذا رجع النقد على الأخباري، كيف تقولون بماذا؟ بأن أحكام العقل العملي شنو؟ لا اعتبار بها، والحال أن إثبات النبوة ولو في الجملة، إثبات النبوة ولو عند خاصة الناس، هو موقوف على ضمن دليل عقلي، فيعود النقد كما كان. وأما أنه لا يلزم محذور الدور، فلما ذكرنا من أن الدلالة التي يتوقف عليها الحكم العقلي غير الدلالة التي تتوقف على الحكم العقلي. الدلالة التي تتوقف على الحكم العقلي هي الدلالة عند خاصة الناس، هي تتوقف على الحكم العقلي، لكن الحكم العقلي لا يتوقف على أي دلالة حتى يلزم شنو؟ دور. وإنما الحكم العقلي يتوقف على الدلالة عند عامة الناس، أن تكون المعجزة دالة على صدق النبوة عند عامة الناس، فلا يلزم الدور. فهم يندفع محذور الدور ويعود النقد عليهم على الأخباريين. إلا هذا الشيء اللي أيضا ذكرناه في الدرس السابق، أن يقول الأخباريين نحن من عامة الناس، نحن من عامة الناس، وأنت قاعد تقول بأنه عامة الناس المعجزة وحدها شنو؟ تدل على صدق مدعي النبوة، ولا نحتاج إلى ضم الدليل عقلي. نحن نكتفي بهذا المقدار، نكتفي بالدلالة العرفية، الدلالة البرهانية العقلية على صدق مدعي، هذا المقدار نكتفي به. إذا هيك الدعوة نكتفي بهذا المقدار، يكون نقضى عليهم، لأن نقول نحن نحتاج إلى الدليل شنو؟ عقلي. فلا يكون هذا نقما عليهم في عدم اعتمادهم على الدليل العقلي العملي. هذا اللي قلناه في الدرس السابق، لعله به ترتفع بعض المحاذير، يعني بعض التوقفات. زين، هذا الوجه الاول في الحقيقه لدفع هذا النقض عن الاخباريين، وما يرد عليه وما قيل في حقه. الوجه الثاني لدفع النقد الذي ورد على الأخباريين هو أصل المطلب، أن نقول ما نحتاج أصلا أساسا، ما نحتاج إلى هذا الدليل العقلي، يمكن إثبات نبوة النبي وصدق مدعاه يعني بنفس المعجزة، ما نحتاج إلى ظن حكم العقل بقبح إظهار المعجز على يد الكاذب عقلا، ما نحتاج إلى هذا، وإنما نفس المعجزة هي دالة على ماذا؟ على صدق مدعي النبوة. وهذا مرة يذكر بالنسبة إلى عموم الأنبياء، مو بالنسبة إلى خصوص نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، عموما الأنبياء، وهو بالنسبة للمعجزة. لأن يقال هكذا في تقريبه هكذا في القرآن، لأنه المعجزة هي عبارة عن الإتيان بالأمر الخارق للنواميس الطبيعية، الخارق للنواميس الطبيعية التي لا يقدر عليها الإنسان إذا بقي وحده، ما يقدر على خرق النواميس الطبيعية للإنسان. فعندما يخرق الإنسان نواميس طبيعية و لا يكون هذا مستدلا بها على ماذا؟ على صدق دعوة في ادعاء النبوة، هذا لا يعقل أن يكون إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى عليه، لا يعقل أن يكون إلا إذا أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. هاي واضح، مدعي النبوة يخرق ناموس طبيعي لإثبات صدقه في دعواه، ماذا؟ دعواه النبوة. احنا نقول هذا لا يمكنه أن يخلق ناموس طبيعي وقانون طبيعي ويتجاوز القوانين الطبيعية إلا بما أقدره الله على ذلك. إذا هذا شخص أقدره الله سبحانه وتعالى على خرق النواميس الطبيعية، لماذا أقدره؟ وأقدره حتى تكون ماذا؟ حتى يكون ذلك دليلا على ماذا؟ على صدقه في دعواه. أقدره على ذلك ليكون دليلا على صدقه في دعواه، ليكون علامة على ماذا؟ على أن كلام هذا ليس كلام اعتباطي. دعوى النبوة هذا دعوى حق، بدليل أن الإقدار علينا على خرق النواميس الطبيعية. هذا وحده يتأمل بإنسان وبجزئياته هو يورث هذا الجزم واليقين بماذا؟ بصدقه في مدعاه وبصحة ما جاء به، بلا حاجة إلى ضم الدليل العقلي. لو أغمضنا النظر عن الدليل العقلي، مو افترضنا عدم القبح، هاي مسألة ينبغي الالتفات إليها، مو أن نفترض أن العقل لا يحكم بقبح إظهار المعجز على يد مدعي النبوة كاذبا، لا، أننا قطعنا النظر عن هذا الحكم العقلي العملي، قطعنا النظر عنه وبقينا نحن والمعجزة، والمعجزة بهذا المعنى وبهذا المضمون. حينئذ هذا الروح وحده يكون موجب الجزم واليقين بصحة ما جاء به هذا الدليل دون ضم ذلك الدليل العقلي. شيء آخر ممكن أن يضاف لكنه يختص بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسألة ملاحظة المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله، من جهة ملاحظة القوانين والمبادئ والأفكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومقايسة بين ما كان عليه المجتمع في زمانه صلى الله عليه وآله وبين القوانين والأنظمة والمبادئ والأفكار التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم. ملاحظة مقارنة بسيطة بينهما تظهر الفرق الشاسع بين الأمرين، بحيث يجزم الإنسان بأن لا يمكن أن تصدر هذه المنظومة والمجموعة من القوانين والمبادئ والأفكار من مجتمع من هذا القبيل، مهما كان مدعي تلك القوانين من ما عليه مدعي تلك القوانين من ذكاء ونبوة ومن عبقرية، ما يمكن أن يظهر نابغة يأتي بهذه القوانين المتطورة جدا التي تصلح أن تكون قوانين تحكم الأرض إلى يوم القيامة، أن ينبغ ويخرج من وسط ذلك ماذا؟ ذلك المجتمع، مهما كان عليه من الذكاء والعبقرية. يعني ماكو انسجام بين هذه القوانين وبين ماذا؟ بين المجتمع الذي كان عليهم الناس يوم صدرت فيها هذه القوانين وهذه المبادئ وهذه الأفكار. هذا وحده تدقيق به أيضا قد يوجد ماذا؟ يقين في صدق هذه النبوة. ملاحظة صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص، وما كان عليه من أمانة وصدق وإخلاص وتضحية وإلى آخره، والمشاعر التي تحملها في سبيل الدعوة، حتى قال بأنه ما ولي نبي مثل ما وليت. ونحن نعلم أن الأنبياء مثلا نشروا بالمناشير وقروا بالمقال وإلى آخره، مع ذلك النبي يقول وهو يعلم بما عاناه الأنبياء قبله من المآسي والمحن والابتلاءات، مع ذلك يقول ما ولي نبي مثل ما وليت. يعني الشخص الكاذب عادة يعني يبطل عن الدعوة ما ارتأتها، عانى جزء يسير مما عاناه ماذا؟ مما عاناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وغيره، مسألة الإخبار عن المغيبات في المستقبل بنحو لو جاء هذا المستقبل المحدد ولم تتحقق ذلك الأمر سيفتضح أمر هذا عنده، سيفتضح. مع ذلك هو بضرس قاطع يخبر عن هذا الشيء، بضرس قاطع كأنه القضية كلش واضحة، بضرس قاطع يقول سيتحقق الأمر الفلاني في الموعد الفلاني مثلا، وعلى الموعد الفلاني راح يحل، وإذا ما تحقق يفتضح أمره. لماذا يقدم إذا كان هو كاذب، إذا كان هو يعني لا تصح نبوته، لماذا يقدم؟ يعني لماذا بعنحرة الدافع، لماذا يورط نفسه في قضية من هذا القبيل؟ ما بدا له. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حددها في بضع سنين بداية السورة. هم يعني لماذا يربط نفسه في قضية من هذا القبيل؟ هذه وأمثالها يعني يستطيع الإنسان أن يجمعها من خلال على الأقل القرآن الشريف، من خلال القرآن الكريم يخرج الإنسان بنتيجة ملاحظ صفاته، ملاحظة المواصفات اللي كان عليها، المجتمع اللي عاش فيه، يستطيع أن يخرج بنتيجة اليقين والجزم بصحة ماذا؟ بصحة هذه النبوة، من دون حاجة إلى ضمن هذا الحكم العقلي. هذا أيضا دفاع عن الأخباريين في مسألة الناقض الجراب النقضي. فأكل حال قدرنا نرفع عنهم هذا الإشكال النقضي أو ما قدرنا نرفع عنهم هذا الإشكال النقضي، المهم هو الجواب الحلي، المهم هو الجواب الحلي عن إشكال التشكيك في إمكان الاعتماد على أحكام العقل شنو عملي. خلصنا من أحكام العقل النظري، تشكيك لأنه لا يمكن الاعتماد على مدركات العقل شنو العملي، يمكن الاعتماد عليها. هذا الكلام، هذا عرفنا بأنه هم شككوا أو ذكروا عدم الاعتماد على أحكام العقل العملي، نتيجة شنو؟ نتيجة أنهم قالوا بأنه نحن نجد الاختلاف بين المجتمعات وبين الناس في مدركات العقل شنو العملي، هذا اختلاف. مجتمع يرى شيء حسن وينبغي فعله، يراه مجتمع آخر شنو قبيح وينبغي شنو عدم فعله. خب هذا لا يمكن أن تكون كل هذه الآراء صحيحة ومطابقة للواقع، تضاد فيما بينها. يصير هذا قبيح، هذا شنو الشيء في نفس الوقت يكون حسن ويكون شنو قبيح، إذا واحد منهم غير صحيح. إذا كيف يمكن أن نعتمد على حكم العقل العملي في مورد من الموارد؟ والحال نجد بأنه الأعراف تختلف فيها، التقاليد تختلف، المجتمعات تختلف، العقلاء يختلفون ماذا فيها. هذا يجعلنا نشكك في قابلية هذه الأحكام العقلية، مدركات العقل العملي للاعتماد شنو عليها في مقام إثبات الأحكام الشرعية. هذا التشكيك منا ناشئ. الجواب الحلي عن هذا التشكيك يكون بأحد بيانين. البيان الأول يعني خلاصته هذا، أنه أنتم مشتبهين، ماكو تشكيك في أحكام، أنه ماكو اختلاف في أحكام العقل العملي، ماكو اختلاف في مدركات العقل العملي، وإنما الاختلاف اللي أنتم تشوفوه وتتخيلون أن هذا يؤثر على ماذا؟ على أحكام العقل العملي، ويجب التشكيك في أحكام العقل العملي، هو في الحقيقة ليس اختلافا في أحكام العقل العملي، وإنما هو اختلاف في المصادر وفي التطبيقات. في التطبيقات الاختلاف يختلف عاقل عن عاقل في التطبيق، لا في أصل شنو؟ حكم العقل العملي. في حكم العقل العملي ماكو اختلاف بين كل المجتمعات ومن كل العقلاء. الظلم قبيح، العدل شنو؟ حسن. ما اختلاف في هذا، وإنما الاختلاف يقع في تشخيص أن هذا ظلم أو شنو؟ أو ليس ظلما، أو ليس ظلما. ذاك يقول هذا ظلم، هذا ينكر كونه شنو؟ كونه ظلم. لكن لا يختلفان، ولا يختلف كل عاقل في قبح الظلم بعد إحراز شنو كونه شنو ظلما، بعد إحراز كونه ظلم. فليتفقون الطرفين على أن هذا ظلم، ما ممكن أن أحدهما يقول قبيح ولا أحد يقول شنو ليس قبيح. يختلفان في تحقق أن هذا ظلم أو ليس ظلم. واحد يعتبر أن ضرب كذا للتأديب مثلا، يتيم للتأديب ظلم، واحد يقول لا هذا مو ظلم، بالعكس هذا شيء جيد. هذا قد يختلفان في المصادر، لكنه بعد الاتفاق على تحقق العنوان لا يختلفان في قبحه، ولا يختلفان في شنو؟ في حسن، على اختلاف المواضع. هذا بيان. البيان الآخر هو أن يقال بأنه في مقام بيان الجواب الحلي، هو أن يقال أن اختلاف الموجود في الحقيقة أيضا ليس اختلافا في مدركات العقل العملي، ما هو اختلاف فيه بين العقلاء وبين المجتمعات، وإنما الاختلاف الموجود في الحقيقة إنما هو في مسألة أخرى، في مسألة أخرى، وهي مسألة التزاحم الواقع في بعض الأحيان بينما لا بين اقتضاء هذا للحسن وبين اقتضاء ذات علم للقبح، يقع تزاحم. العدل، ليش نروح للعدل؟ ننزل مرتبة. الصدق لا إشكال في أنه عند كل العقلاء في أنه في اقتضاء الحسن، أنه ينبغي فعله في حد نفسه، هو فيه اقتضاء من الحسن. لكن في بعض الأحيان الصدق يزاحمه شيء آخر، يلزم منه الخيانة، يلزم منه خيانة، يلزم منه يلزم منه في الشيء يكون ماذا؟ يكون قبيحا، قتل مؤمن مثلا، يلزم منه قتل مؤمن، الشيء قبيح. هنا يصير تزاحم بين اقتضاء الصدق للحسن وبين اقتضاء قتل المؤمن المن للقبح، تزاحم بين امرين كل منهما يقتضي ضد ما يقتضي شنو الآخر. ندخل حينئذ في عالم التزاحم وترجيح أحد الطرفين على من؟ على الآخر، وشنو المرجحات؟ هذا أرجح من هذا وهذا أرجح من هذا. هنا نختلف، هنا يختلف العقلاء في تشخيص ما يقتضي الترجيح، قد يختلفون. هذا يقول أنا في هذا المقام أشوف أنه شنو؟ أن اقتضاء الصدق للحسن أرجح من اقتضاء ماذا؟ قتل النفس علما للقبح، فيقدم هذا الاقتضاء ويلتزم بحسن ماذا؟ بحسن هذا الفاعل، بحسن الصدق. واحد يقول لا، أن اقتضاء قتل المؤمن أو الخيانة للقبح هي أرجح من اقتضاء الصدق علما للحسن، فيلتزم بقبح هذا الصدق. التزام بقبح هذا الصدق مو باعتبار ان هذا الصدق لو جرد ونفسه، لو خلي ونفسه، هو شنو؟ هو قبيح، بحيث ذاك يقول هذا حسن، هذا يقول هذا شنو؟ هذا قبيح. لا، كل ما يتفقان ان الصدق لو خلي ونفسه فهو شنو؟ حسن، فيه اقتضاء الحسن بتعبير اداء. لا خلاف في ذلك بين المجتمعات وبين العقلاء، لكن عندما يزاحم بشيء يقتضي القول قد يختلفان في تشخيص ايهما هو الاولى بالتقديم، ايهما هو الاهم، ايهما هو الاهم، ايهما هو الاولى بالتقديم، قد يختلف. فهذا يقول هذا حسن، هذا يقول هذا قبيح. يأتي البعيد عن هذا العالم يتخيل بأنه اختلاف في ماذا؟ في نفس مدركات العقل العمل، يقول اختلفوا بها العقلاء، اختلفت بها آراء المجتمعات، بينما هو ليس الأمر كذلك، وإنما هناك اختلاف في تشخيص ما هو الأهم عندما يكون هناك ماذا؟ تزاحم بين اقتضاء ما يقتضي الحسن وبين اقتضاء ما يقتضي شنو؟ بأحد هذين البيانين يمكن حل ماذا؟ حل الجواب الحلي عن الإشكال الذي طرح أو قيل على لسان الأخبارين من التشكيك في ماذا؟ في إمكان الاعتماد على أحكام العقل العملي. انتهينا إلى هنا، في إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، وهي أن كلام الأخباريين على ما من الأخباري رضوان الله عليهم إذا فسر كلامهم بهذا التفسير فجوابه هذا، إذا فسر كلامهم بأن أننا نشكك في أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي، أحكام العقل العملي نشكك في أنها صالحة لأن يحصل منها شنو؟ اليقين والجزم، أحكام العقل العملي نشكك في إمكان الاعتماد عليها لوقوع الاختلاف فيها بين ماذا؟ بين العقلاء وبين المجتمعات، ولا يمكن أن يكون رأي هذا صائب ورأي هذا أيضا شنو صائب في نفس الوقت وبينها تضاد. خلينا نشكك في إمكان الاعتماد على أحكام العقل العملي، فبينا جوابه. بالنسبة إلى العقل النظري بينا أن العقل النظري يورث اليقين ويورث الجزم، وأحكام العقل العملي هذا الإشكال لا يمنع ماذا؟ من الاعتماد عليها، وأنها أحكام متفق عليها والاختلاف بينها، وأنها تورث الجزم واليقين. قبل أن ننتقل إلى الاحتمال الثاني في كلام الأخبارين لتوجيه كلامهم ومدى صحة هذا التوجيه، نجي إلى هذه القضية، أنه بالنسبة إلى خصوص أحكام العقل العملي، ذكرنا بأنه الآن سلمنا أن العقل العملي يمكن الاعتماد عليه وماكو تشكيك فيه ويمكن الاعتماد عليه، لكن قلنا ما نقدر نتوصل إلى الحكم الشرعي بمجرد ماذا؟ حكم العقل العملي، ما يكفي، خلي يحكم العقل حكما باتا جازما بقبح الكذب، شلون نتوصل احنا الى حرمته شرعا؟ هذا يحتاج الى ماذا؟ نظن حكم العقل النظري بالملازمه بين ما حكم به الشرع وما حكم به العقل وما حكم به شنو؟ الشرع. هذا والحاكم بالملازمه والعقل النظري كما هو واضح. هاي الملازمه مهمه جدا، لابد من ماذا؟ بحثها، أنه هل هناك ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع؟ يبررنا أن نقول كل ما حكم به العقل حكم به شنو؟ الشك. والمقصود ما حكم به العقل العملي، يعني الحكم بالطبع هو ماذا؟ والحكم بالحواس. هاي الملازمة ثابتة أو ليست ثابتة، هذا بحث مهم، حتى إذا تمت الملازمة بضمها إلى حكم العقل العملي يمكن استنباط الحكم شنو؟ الشرعي. ونقول بأن على تقدير تمامية الملازمة بضمها إلى حكم العقل العملي نستنتج على وجه اليقين والجزم ذلك الحكم شنو؟ ذلك الحكم الشرعي. هذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.